إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يعز بهم الإسلام والتوحيد والسنة، إنه على كل شيء قدير. وصلنا في تفسير سورة الأنعام في بيان التفسير التفصيلي إلى الآية 31، بعد أن ذكرنا التفسير الإجمالي إلى الآية 37. يقول الله تبارك وتعالى: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، هذا بعد قوله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا. أليس هذا بالحق، يعني هذا البعث وهذا اليوم الذي كنتم لا تؤمنون به. فيقول تعالى: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، مع أنهم يوم القيامة الله تبارك وتعالى يسألهم عن هذا اللقاء: أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا، وهم في الدنيا يكذبون بلقاء الله، مع أنهم يوم القيامة عندما يسألون عنه يقولون هذا هو الحق، لكن جوابهم لا ينفعهم بعد أن فاتهم وقت النفع. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة، هنا في الساعة، والذي قبل ذلك ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، فبعد أن ذكر سبحانه وتعالى حسرتهم عند الوقوف على النار ذكر حسرتهم عندما تأتيهم الساعة بغتة، فهم يتحسرون في مواقف. أول موقف للتحسر متى؟ عندما يأتيهم الموت ويعاينون الملائكة لتقبض أرواحهم فيتحسرون، ويتحسرون في القبر، ويتحسرون يوم القيامة. والذين تدركهم الساعة يتحسرون عندما تأتيهم الساعة بغتة، وهو الأجل العام. الأجل الخاص هو الموت، والأجل العام الساعة. فعندما تقوم الساعة على من تقوم عليهم أيضا يتحسرون، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا. إذن هذه حسرة عند مجيء الساعة، والحسرة الأولى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، فهذه حسرة. فليست حسرة واحدة، وإنما هي إيش؟ وإنما هي حسرات. قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى مخبرا عن خسارة من كذب بلقاء الله وعن خيبته إذا جاءته الساعة بغتة، وعن ندامته على ما فرط من العمل وما أسلف من قبيح الفعال. ولهذا قال حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. قال وهذا الضمير ما فرطنا فيها في ماذا؟ قال وهذا الضمير يحتمل عوده على الحياة الدنيا، يعني على ما فرطوا في حياتهم الدنيا لأنهم لم يربحوا فيها ولم يستغلوها. قال وعلى الأعمال ما فرطنا فيها، يعني ما فرطنا في الأعمال. قال وعلى الدار الآخرة، أي في أمرها. وهذا كله صحيح، كما هي القاعدة في التفسير أن الأقوال إذا لم تكن متنافية قبلت كلها على ما فرطنا فيها. فرطوا في دنياهم، وفرطوا في أخراهم، وفرطوا في الأعمال، وفرطوا في الأعمال، بل فرطوا أيضا في حق نفوسهم لأنهم خسروها. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. قال وقوله وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، أي يحملون. وقال قتادة يعملون، يحملون أوزارهم، فهم عملوها وحملوها. ألا ساء ما يزرون، يعني ألا ساء ما يحملون، وألا ساء ما يعملون، لأن ما عمله إيش؟ حمله. الذي عمله حمله. ثم ذكر الأثر الذي رواه ابن أبي حاتم. عن أبي مرزوق قال ويستقبل الكافر أو الفاجر عند خروجه من قبره كأقبح صورة رآها وأنتنها ريحا، فيقول من أنت؟ فيقول أو ما تعرفني؟ فيقول لا، إلا أن الله قد قبح وجهك ونتن ريحك، هذا الذي أعرف فيك. فيقول: أنا عملك الخبيث، هكذا كنت في الدنيا خبيث العمل منتنة، فطالما ركبتني في الدنيا. إذن هو في الدنيا كان يركب إيش؟ كان يركب عمله، يركب المعاصي. فطالما ركبتني في الدنيا هلم أركبك، وهو قوله تعالى: وهم يحملون أوزارهم. فالذي يعمل المعصية، الذي يركب المعصية في الدنيا، ستركبه يوم القيامة. قال: فهو قوله: وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. قال: وقال أسباط عن السدي: الأصل أنه الأثر إذا كان عند ابن أبي حاتم ولم يتكلموا فيه أنه صحيح. نحن ذكرنا لكم قبل ذلك أن ابن أبي حاتم أسانيده في التفسير من أحسن الأسانيد، فإذا لم يتكلموا يعني في الإسناد فهو مقبول إن شاء الله تعالى. الذي بعده عن السدي أنه قال: ليس من رجل ظالم يموت فيدخل قبره إلا جاءه رجل قبيح الوجه أسود اللون منتن الريح عليه ثياب دنسة حتى يدخل معه قبره، فإذا رآه قال: ما أقبح وجهك؟ قال: كذلك كان عملك قبيحا. قال: ما أنت نريحك؟ قال: كذلك كان عملك منتنا. قال: ما أدنس ثيابك؟ قال: فيقول: إن عملك كان دنسا. قال له: من أنت؟ قال: أنا عملك. قال: فيكون معه في قبره. فإذا بعث يوم القيامة قال له: إني كنت أحملك في الدنيا باللذات والشهوات، وأنت اليوم تحملني. قال: فيركب على ظهره فيسوقه حتى يدخله النار. قال: فذلك قوله تعالى: وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. أما ما ذكر في هذا الأثر من أنه يأتيه رجل قبيح الوجه منتن الريح، فهذا قد ثبت في الحديث المشهور، الحديث الطويل، وهو حديث البراء بن عازب الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره، وأوله إيش يا حمد؟ إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة أتته ملائكة، إلى آخر الحديث. وقد ذكره الشيخ الألباني في أحكام الجنائز وضم إليه يعني الجمل التي جاءت في روايات أخرى على طريقة الشيخ رحمه الله تعالى. فهذا الحديث فيه أن عمل الإنسان يمثل له في قبره، قال: وقوله: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، يعني هذا غالبها أو هذه حقيقتها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. ذكر الله وما والاه العمل الصالح، وعالما ومتعلما العلم النافع. فيما عدا ذلك فالدنيا إيش؟ لعب ولهو، لعب ولهو. ومن أجل هذا قال حنظلة عن نفسه أنه إيش؟ أنه نافق لما قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنا كنا إذا كنا عندك أو إنا نكون عندك فذكرت الجنة والنار فكأنها رأي عين، فإذا خرجنا عافسنا الأزواج والضيعات فنسينا كثيرا. هذا شأنها أنها لعب، ولكن يمكن للمؤمن الذي يجعل وقته كله طاعة أن يجعلها طاعة لله تبارك وتعالى حتى عند مقارفته للمباحات، عندما يجلس مع زوجته يستحضر النية، عندما يداعب أولاده يستحضر النية، عندما يجلس مع إخوانه في العمل أو في مجلس يتذاكرون بالنية الصالحة، بالنية الصالحة تصبح الأوقات كلها طاعات. ولكننا نغفل كثيرا عن النية الصالحة، وهذا يتأتى للإنسان بالرياضة على ذلك. الناس الآن يذهبون للرياضة يروضون الأجسام، القلب هذا يحتاج ترويضا، ترويضا وتدريبا واعتيادا. أخذت مفتاح السيارة ذاهب إلى السوق من أجل أن تأتي الأولاد بضاعة بألف درهم، تحتاج منك نية قبل أن تركب السيارة، توقف وتفكر. هذا العلم الذي يأتي على بالك هو النية الصالحة، أنا آتي الأولاد بهذه النفقة من أجل أن تقوى أبدانهم حتى إذا أيقظتهم للصلاة يقومون يصلون، وإذا جاءوا إلى درس علم يصبرون. وهكذا النيات تجارة مع الله تبارك وتعالى. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. قال أي إنما غالبها كذلك. غالبها لماذا قال غالبها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى، قال إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. فمن أجل هذا قال لنا ابن كثير غالبها. ذكر ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير في ذلك ثلاثة أقوال: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. طبعا ابن الجوزي كتابه زاد المسير في علم التفسير يتميز بأمر مهم، ألا وهو إحصاء الأقوال في الآية. يقول في ذلك ثلاثة أقوال، خمسة أقوال، عشرة أقوال، فهذا من أحسن ما فيه. قال أحدها: وما الحياة الدنيا في سرعة انقطاعها وقصر عمرها إلا كالشيء يلعب به. أيوه، هذا وجه الشبه، لعب وله، يعني في سرعة انقضائها كالشيء يلعب به، تأتي بشيء تلعب به وخلاص وينتهي ويذهب. قول الثاني: وما أمر الدنيا والعمل لها إلا لعب وله. وما أمر الدنيا والعمل لها إلا لعب وله، فالذي يعمل للدنيا هو إيش يا أخي؟ يلعب. الذي يعمل للدنيا يلعب، يلعب ويلهو. قال: فأما فعل الخير فهو من عمل الآخرة لا من عمل الدنيا، الثالث قال: وما أهل الحياة الدنيا إلا أهل لعب ولهو لاشتغالهم عما أمروا به، فالذي يشتغل عما أمر به هذا لاعب، هذا يلعب. وقوله تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، هذه تسلية للرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن تكذيب قومه، تسلية. النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم بالتوحيد، وجاءهم بأنه هناك يوم آخر يبعثون فيه، ومع ذلك كذبوا بهذا. فالله تبارك وتعالى يسلي نبيه، يسلي نبيه: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقوله. فالإنسان يسلي نفسه بما يمكنه حتى يستمر في سيره إلى الله تبارك وتعالى. أي شيء فيه تسلية من أجل أن تستمر في سيرك إلى الله تبارك وتعالى فافعل. وجدت الفتن قد أحاطت بك، سلي نفسك أن هذا أمر الدنيا وأنها ساعة، فاجعلها لله طاعة. وهكذا اليوم وأنا بقرأ في ترجمة ابن حزم رحمه الله وكيف نشأ نشأة محزنة في الأندلس، لما خرجوا على الخلافة الأموية. الخلافة الأموية كانت انحصرت في بلاد الأندلس، والناس قاوموها حتى وتصارعوا عليها، حتى ترتب على هذا أن خرج الإسلام من الأندلس بالمرة. وهذا من شؤم ليش؟ من شؤم مخالفة عقيدة أهل السنة والجماعة، كانت بسبب الخروج. جماعة خرجوا على الخلافة الأموية وقتلوا منهم من قتلوا، بعد مدة قاموا على الذين خرجوا عليهم، صار هؤلاء يستعينون بالنصارى، وهؤلاء صاروا يستعينون بأعدائهم على إخوانهم. في هذه الظروف نشأ ابن حزم رحمه الله، وكان أبوه وزيرا في الخلافة الأموية. فابن حزم رحمه الله كان يرى أن بني أمية هم أحق بالخلافة، لأنهم هم الذين كانوا فيها، هم أهلها. فلما مات أبوه وترك له ضيعة، فمن شدة الأسى والحزن والصراع دخل ابن حزم هذه الضيعة وطلب فيها العلم وتسلى به عما يجري حوله. فكان ابن حزم الذي له هذا المذهب الذي تميز به رحمه الله. فالإنسان يتسلى أيها الإخوة عن الفتن بما ينفعه، يتسلى عن الفتن بما ينفعه. إذا كانت كلمته يغلب على ظنه أنها تصل يقولها وينصح للناس، وأما إذا ضاق عليه الأمر فيتسلى بما ينفعه، يتسلى بما ينفعه. فالله تبارك وتعالى يسلي نبيه، قال: قد نعلم، وهذه القد للتحقيق، قد نعلم هذه للتحقيق في حق الله تبارك وتعالى. قد نعلم أنه إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فبين الله تبارك وتعالى نبي حقيقة هؤلاء وأن حقيقتهم أنهم يجحدون آيات الله عز وجل. الرسول مبلغ. الآن إذا إنسان كلفك بأن تبلغ رسالة معينة وذهبت تبلغها فالمبلغ إليه قال أنت كاذب، قل له أنا مجرد إيش؟ أنا مجرد رسول، أنا حامل للرسالة. فالتكذيب إنما يعود إلى من؟ يعود إلى من أرسل. فقال الله تبارك وتعالى ولكن الظالمين بآيات الله بآيات الله يجحدون. ثم سلاه تسلية أخرى فقال سبحانه ولقد كذبت رسل من قبلك، لست أول من كذبت، فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى مسليا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم في تكذيب قومه له ومخالفتهم إياه قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، أي قد أحطنا علما بتكذيب قومك لك. فالله عز وجل يعلم تكذيبهم وسيحاسبهم عليه. قال وحزنك وتأسفك عليهم كقوله تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وكما قال تعالى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. باخع نفسك يعني إيش؟ يعني قاتل نفسك. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فالداعي لا يقتل نفسه ولا تذهب نفسه حسرات ولا يحزن، وإنما هو يبلغ ما عليه، يبلغ ما عليه، إذا أدى ما عليه فلا يضره شيء. قال وقوله تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني باخع نفسك أسفا إن لم يؤمنوا بهذا الحديث. أسفا يعني حزنا. قال وقوله فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، أي لا يتهمونك بالكذب في نفس الأمر ولكنهم يعاندون الحق ويدفعونه بصدورهم، كما قال سفيان الثوري وذكر بإسناده. هذا ضعيف الإسناد وضعفه الشيخ الألباني، والذي فيه قال أبو جهل النبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نكذبك ولكن نكذب بما جئت به. وطبعا إذا كان هذا هو يعني معنى الآية لكن هذا إسناده ضعيف. الذي بعده وقال ابن أبي حاتم هذا أيضا ضعيف لإرساله. وين الإرسال؟ لأنه قال عن أبي يزيد المدني أن النبي، وأبو يزيد المدني هذا إيش؟ تابعي. نعم، فإذن هذا ضعيف لإرساله. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي أبا جهل فصافحه فقال له رجل ألا أراك تصافح هذا الصابئ؟ فقال والله إني أعلم أنه النبي ولكن متى كنا لبني عبد مناف تبعا، هو يعلم، لكن متى نكون لبني عبد مناف تبعا؟ المفروض نكون متبوعين. قال: وتلا أبو يزيد فإنهم لا يكذبونك. يمكن هذا المرسل يقوي هذا الذي مضى بالإسناد الضعيف، مرسل ضعيف يعني يتقوي وتثبت القصة. قال: وقال أبو صالح وقتادة يعلمون أنك رسول الله ويجحدون. قال: وذكر محمد بن إسحاق، وهذا أيضا من مراسيل الزهري، ذكر محمد بن إسحاق عن الزهري في قصة أبي جهل حين جاء يستمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، هو وأبو سفيان والأخنس بن شريق، ولا يشعر أحد منهم بالآخر، فاستمعوها إلى الصباح، فلما هجم الصبح تفرقوا فجمعتهم الطريق، فقال كل منهم للآخر: ما جاء بك؟ فذكر له ما جاء به، ثم تعاهدوا أن لا يعودوا، قالوا خلاص ما بنرجع مرة ثانية نسمع القرآن، لما يخافون من علم شباب قريش بهم لئلا يفتتنوا بمجيئهم. سبحان الله، أتواصوا به؟ يتواصوا. وانطلق الملو منهم إيش؟ أن امشوا واصبروا على آلهتكم. فلما كانت الليلة الثانية جاء كل منهم ظنا منه أن صاحبيه لا يجيئان لما سبق من العهوم، فلما أصبحوا جمعتهم الطريق فتلاوموا ثم تعهدوا أن لا يعودوا. فلما كانت الليلة الثالثة جاءوا أيضا، فلما أصبحوا تعهدوا أن لا يعودوا لمثلها ثم تفرقوا. فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه ثم خرج حتى أتى أبا سفيان في بيته، فقال: أخبرني يا أبا حنظلة. طبعا هذا أموي، عن رأيك فيما سمعت من محمد. قال: يا أبا ثعلبة، والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها. نعم، فيعرفون معنى لا إله إلا الله، يعرفون حق المعرفة، ولذلك ما قالوها، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ولما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بلا إله إلا الله ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدا، يعني جاب التوحيد. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فتبا لمن أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. هذا نحفظه من أجل أن نبلغه لكثير من المسلمين الذين يقعون في الشرك ومع ذلك يقولون لا إله إلا الله. فأبو سفيان يقول: أعرفها وأعرف ما يراد بها، وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بها. قال الأخنس: وأنا والذي حلفت به. ثم خرج من عندي حتى أتى أبا جهل، فدخل عليه في بيته فقال: يا أبا الحكم، وهو مخزومي، ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ قال: ماذا سمعت؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، يعني ما بتفضلوا علينا بشيء، حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان، قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك هذه؟ النبي جاء من عندهم، فمتى ندرك هذا في الشرف؟ والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه. قال: فقام عنه الأخنس وتركه. فإذا أيها الأخوة، هذه الآثار المراسيل مع الأسانيد الضعيفة يعني تتقوى ويكون لهذه القصة أصل ويصلح أن يفسر بها قوله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الذي بعده وروى ابن جرير من طريق أسباط عن السدي وذكر كالذي قبله. نعم. وفيه ولكن إذا ذهبت بنو قصي باللواء والسقاية والحجاب والنبوة فماذا يكون لسائر قريش؟ قال وقوله ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعزية له، تعزية يعني تقوية، ومنه العزاء عندما أنت قل نعزي فلان في ميته يعني نقويه لأن المصيبة تضعف القلب، عندما تقول له اصبر واحتسب فأنت تقوي قلبه. قال هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتعزية له في من كذبه من قومه، وأمر له بالصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ووعد له بالنصر. إيش اللي في الحديث يا حمد؟ واعلم أن النصر مع ليش؟ مع الصبر. واعلم أن النصر مع الصبر. قال ووعد له بالنصر كما نصروا وبالظفر كما كانت حتى كانت لهم العاقبة بعدما نالهم في التكذيب من قومهم والأذى البليغ، ثم جاءهم النصر في الدنيا كما لهم النصر في الآخرة. قال الله تعالى إيش؟ إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا ويوم يقوم ليش ويوم يقوم الأشهاد. قال ولهذا قال ولا مبدل لكلمات الله، لا مبدل لكلمات الله عموما ولا مبدل للكلمات المتعلقة بالنصر خصوصا، هذه طريقة القرآن. ولا مبدل لكلمات الله عموما وبالخصوص الكلمات المتعلقة بلاش بنصر المؤمنين وخزي الكافرين، فهذه قاعدة نافعة مرت علينا قبل. واتقوا الله عندما تختم الآية إيش؟ واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، واتقوا الله إيش؟ عموما، والذي ذكر في الآية خصوصا. ولذلك ذكر ابن الجوزي في كلمات الله ما يقرب من سبعة أقوال. ولا مبدل لكلمات الله، قال ولا مبدل لكلمات الله فيه خمسة أقوال. أحدها لا خلف لمواعيده، لا مبدل لكلمات الله أي أن الله لا يخلف الميعاد، فإذا وعد بشيء فلا بد منه. قال والثاني لا مبدل لما أخبر به وما أمر به، لا مبدل لخبره وأمره، فإذا أخبر سبحانه بشيء ما في أحد يبدل الخبر، وإذا أمر بشيء ما في أحد يبدل الأمر. الثالث لا مبدل لحكوماته وأقضيته النافذة في عباده، يعني ما قضى به وما حكم به فهذا لا يبدل أبدا. الرابع أن هذا خبر معناه النهي، لا مبدل لكلمات الله هذا خبر لكن المراد به النهي. إيش يعني المراد به النهي؟ يعني لا تبدلوا كلمات الله، لا تبدلوا كلمات الله. طيب، الذي يفسر الاستواء بالاستيلاء بدل ولا ما بدل؟ بدل. فيقال له ولا مبدل لكلمات الله، يعني لا تبدلوا كلمات الله. والخامس المعنى، لا يقدر أحد على تبديل كلام الله وإن زخرف واجتهد. لا يقدر أحد على تبديل كلام الله وإن زخرف واجتهد. فالذين يفسرون الاستواء بالاستيلاء يزخرف، يقول دل على قولنا أوجه، الوجه الأول، ويذكر لك أوجه لا تنتهي، يزخرف في القول. لكن هل هذه الزخرفة يعني تبدل كلمات الله عز وجل؟ ما تبدل. بدليل ماذا؟ بدليل أن صقور أهل السنة والجماعة متيقظون، متيقظون لأهل البدع، فكلما أتوا ببدعة ردوها ونفوها. فلا يقدر أحد على تبديل كلام الله وإن زخرف واجتهد. فنقول هذا كله صحيح، هذه الأقوال الخمسة لا منافاة بينها فكلها مقبولة. لكن الذي يدل عليه السياق يا إبراهيم ماذا؟ ولا مبدل لكلمات الله، أي فيما يتعلق بالنصر، فيما يتعلق بوعده بالنصر، فيما يتعلق بوعده بالنصر. ولا مبدل لكلمات الله، أي التي كتبها بالنصر في الدنيا والآخرة لعباده المؤمنين، كما قال تعالى هذه من الكلمات المتعلقة بالنصر: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. قال وقوله: ولقد جاءك من نبأ المرسلين، أي جاءك في هذا القرآن من أنباء المرسلين أن الله تبارك وتعالى نصرهم، من نبأ المرسلين أي من خبرهم كيف نصروا وأيدوا على من كذبهم من قومهم، فلك فيهم أسوة وبهم قدوة. ثم قال تعالى: وإن كان كبر عليك إعراضهم. سبحان الله، اشتد، يعني كبر بمعنى شق، واشتد عليك إعراضهم. وإن كان كبر عليك إعراضهم، أي إن كان شق عليك إعراضهم عنك، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: النفق السرب، النفق السرب، وهو معروف. فتذهب فيه فتأتيهم بآية، أو تجعل لك سلما في السماء فتصعد فيه فتأتيهم بآية، أفضل مما أتيتهم به فافعل. فإذا الجواب يا حمد محذوف: وإن كان كبر عليك إعراضهم، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، الجواب محذوف، وهو إيش؟ فافعل. تأتيهم بآية، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ القرآن أعظم آية، فهم يريدون آيات أخرى. وهم هل هم صادقون في إرادة آيات أخرى؟ لا، وإنما هذا هروب مكابرة. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، ولو جاءتهم كل آية. قال وقوله ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. سبحان الله، الله تبارك وتعالى لا يجامل أحدا. فلما كان نبينا صلى الله عليه وسلم حريصا وشديد الحرص على هدايتهم، قال الله عز وجل له لا تكونن من الجاهلين، يعني من الجاهلين بإيش؟ بأمور القضاء والقدر. فلا تكونن من الجاهلين بدقائق شؤونه سبحانه وتعالى، بدقائق شؤونه يعني في القضاء والقدر. سبحان الله، أن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. فالله تبارك وتعالى هنا يقول لنبيه ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين، أي اعرف مشيئة الله تبارك وتعالى. نعم، وللأسف كلنا لا يستحضر القضاء والقدر عند الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك تجد الإنسان يقول أنا ذهبت لفلان وكلمته لكن ما طاع. سبحان الله، هو لازم يطيع؟ إن عليك إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ. أنت ما عليك إيش؟ أنه يطيع ولا ما يطيع؟ ما من حسابك عليهم من شيء. الله عز وجل عندما يحاسبك ما بيقول لك ليش فلان ما اهتدى على يديك، وإنما يسألك عن الواجب عليك، هل أنت دعوته نصحته؟ نعم. قال كما قال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. قال علي بن أبي طلحة بن عباس في قوله ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى، حرصا منه صلى الله عليه وسلم وشفقة. ومع ذلك قال الله عز وجل له هذا، قال فأخبر الله أنه لا يؤمن. انظر هذا كلام ابن عباس، كلام الصحابة في القضاء والقدر. فأخبر الله أنه لا يؤمن إلا من قد سبق له من الله السعادة في الذكر الأول. سبحان الله، الذي سبقت له السعادة لا بد أن يؤمن غصب عنه، كما ذكرنا في درس الشريعة. نعم، لا بد أن يؤمن، والكافر لا بد أن يكفر. سبحانه وتعالى عليم حكيم. نعم، في الذكر الأول أي في اللوح المحفوظ، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، يعني كتبنا في الكتب التي نزلت على الأنبياء من بعد الذكر، يعني من بعد الكتابة في اللوح المحفوظ. والكتابة يعني خمس كتابات كما هو معلوم في المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، ولا مانع أن نذكرها حتى نحفظها ونعمل بها ونستحضرها. العلم علم الله عز وجل، فالله عز وجل يعلم كل شيء قبل وقوعه، يعلم من يؤمن ويعلم من يكفر، وعلم أعداد هؤلاء وأعداد هؤلاء. علم الجزاء وعلم الأعمال التي هي سبب للجزاء. المرتبة الثانية الكتابة، والكتابة خمس كتابات، خمس كتابات. الأولى الكتابة قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة لما خلق الله عز وجل القلم، لما خلق الله عز وجل القلم قال اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، فهذه كتابة. نعم. وأما العلم، العلم لا بداية له. فإذا الكتابة الأولى كتابة قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. الكتابة الثانية كتابة قبل خلق آدم بأربعين سنة، كما في حديث حج آدم موسى لما قال له كم وجدت قد كتب الله عز وجل علي في التوراة، قال قبل أن أخلق، قال بأربعين سنة. فهذه كتابة قبل خلق آدم بأربعين سنة. الكتابات الثلاث الباقية كتابة عمرية وكتابة حولية وكتابة يومية. كتابة عمرية التي تكتب على الجنين وهو في بطن أمه، هذه كتابة إيش؟ عمرية، يعني كتابة لما يكون في عمر الإنسان. نعم. كتابة حولية التي تكون في ليلة القدر كل سنة، وبعدين كتابة يومية كل يوم هو في شأن. فإذا هذه خمس كتابات، الأولى والثانية طويلة شوية، والثالثة كل واحدة كلمة واحدة بس حفظها سهل. الأولى قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قبل خلق آدم بأربعين سنة، وبعدين عمرية حولية يومية، كلها ترجع إلى الكتابة الأولى. نعم. نعم. المرتبة الرابعة المشيئة، المشيئة الثالثة، المرتبة الثالثة المشيئة، أي أن الله تبارك وتعالى شاء ما علم وكتب، ما علمه وكتبه شاء. والمشيئة هي عمود التوحيد، المشيئة عمود التوحيد. أهم مرتبة هي مرتبة المشيئة. حتى القدرية ما أنكروا العلم، إلا القدرية الغلاة الكفرة الذين أنكروا مرتبة العلم، وأما القدرية الغير غلاة يعترفون بلاش بالعلم وبلاش وبالكتابة، لكن يجادلون في ليش؟ في المشيئة. فالمشيئة هي عمود التوحيد، مرتبة المشيئة أن الله تبارك وتعالى شاء كل شيء في الكون من خير أو شر. والمرتبة الرابعة الخلق، الخلق والإيجاد، أي خلق ما علم وكتب وشاء، خلق ما علمه وكتبه وشاءه. فهذه مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. قال وقوله تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون، إنما يستجيب الذين يسمعون، تقول هذا تقرير تقرير لما يعني أفهم مما تقدم من أنهم لا يؤمنون. لما ذكر سبحانه وتعالى أنهم لا يؤمنون ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، فلما قرر سبحانه وتعالى أن هناك فريق لا يؤمن قال سبحانه إنما يستجيب الذين يسمعون، إنما يستجيب الذين يسمعون أي يستجيب لدعوتك من يسمع الكلام ويعيه ويفهمه، والسماع والوعي والفهم بإيش يا حمد؟ بمشيئة الله، إياك أن تنسى المشيئة. نعم، فالله إن الله يسمع إيش؟ من يشاء، السمع بمشيئة الله، إن الله يسمع من يشاء يعني يخليه يفهم. قال وما أنت بمسمع من في القبور، يعني ما أنت بمسمع الموتى، فشبه الله عز وجل الكفر بأنهم كأنهم في القبور كأنهم موتى. وكذلك هنا قال سبحانه إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى، إيش الموتى هنا؟ ها؟ الكفر الذين ها؟ لا يستجيبوا، فالله عز وجل سماهم الموتى، فالموتى هنا هم الكفرة، الكفر الذين لا يستجيبون لك سماهم الله عز وجل إيش؟ موتى. فقال الله عز وجل والموتى يعني في مقابل الموتى في مقابل الذين يستجيبون، إنما يستجيب والموتى، فالموتى في مقابل الذين استجابوا، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. ولذا قال الله تبارك وتعالى في بيان أن المستجيب حي وغير المستجيب ميت، قال لينذر من كان إيش؟ حيا، فالذي يستجيب هو الحي، أو من كان ميتا وهو في هذه الصورة أيضا، أو من كان ميتا فأحييناه، كان ميتا لا يستجيب فأحييناه يعني جعلناه إيش؟ يستجيب، لينذر من كان حيا ويحق القول على ليش؟ على الموتى ولا على الكافرين؟ الكافر هنا أظهرهم باسمهم، وفي المواضع الأخرى يسميهم إيش؟ سبحانه يسميهم موتى، فلما ذكر الحياة قال ليش؟ الكافرين. ونحن نعرف لما ذكر الحياة أن الكافرين إيش؟ موتى. نعم، قال وقوله تعالى والموتى يبعثهم الله يعني بذلك الكفار، لأنهم موتى القلوب فشبههم الله بأموات الأجساد. قال وهذا من باب التهكم بهم والإزراء عليهم. وقوله تعالى وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، شو المناسبة؟ نقول هذا يرجع إلى قوله تعالى فتأتيهم بإيش؟ بآية، فإن استطعت كذا فتأتيهم بآية. هنا قالوا وقالوا لولا نزل عليه آية، فإذا تعلم هذا، اقرأ القرآن قراءة واعية ولا تأخذ بما ذكره الشوكاني أن الآيات ما في بينها يعني ترابط، يقينا هو يقول أن في مواضع فيها ترابط، لكن هو في بعض المواضع يعني يقول أن المفسرين يتلمسون مناسبات فيها تكلف. نعم، لكن عند التأمل الآيات كلها مترابطة. نعم، وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه. قل إن الله قادر على أن ينزل آية، الله عز وجل قادر أن ينزل لكم آية، ولكن أكثرهم لا يعلمون. لا يعلمون إيش؟ لا يعلمون حكمة الله، ولا يعلمون رحمة الله، لأنه لو جاءتهم الآية ولم يؤمنوا استأصلهم سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لما يؤخر عنهم الآيات هذا رحمة بهم. فإذا لا يعلمون، لا يعلمون حكمة الله، ولا يعلمون رحمة الله. وقد ذكر ابن الجوزي يعني معاني أخرى، ولكن أكثرهم لا يعلمون ثلاثة أقوال: لا يعلمون بأن الله قادر على إنزال آية، والثاني لا يعلمون ما عليهم من البلاء في إنزالها، والثالث لا يعلمون المصلحة في ذلك. نحن ذكرنا الحكمة وليش والرحمة اللي هو القول الثاني والثالث. نعم. قال يقول تعالى مخبرا عن المشركين أنهم كانوا يقولون لولا نزل عليه آية من ربه، أي خارق على مقتضى ما كانوا يريدون ومما يتعنتون. فإذا هم أرادوا هذه الآية على وجه التعنت لا من أجل الإيمان، لو كان من أجل الإيمان لآمنوا، لأن القرآن أعظم الآيات. كقولهم لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. قل إن الله قادر على ينزل آية، ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي هو تعالى قادر على ذلك، ولكن حكمته تعالى تقتضي تأخير ذلك، لأنه لو أنزلها وفق ما طلبوا ثم لم يؤمنوا لعاجلهم بالعقوبة، لعاجلهم بالعقوبة كما فعل بالأمم السالفة، كما قال تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. فالأولون كانوا يطلبون آيات، يقترحون آيات، هات لنا كذا، فكانت تأتيهم الآيات لا يؤمنون. فالله عز وجل قال وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، طالما تأتيهم الآيات ولا يؤمنون إذن ما الفائدة في إرسالها؟ وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. السلام وبركاته. وآتينا ثمود الناقة مبصرة، الناقة مبصرة يعني إيش؟ آية مبصرة، آية واضحة، فظلموا بها، ظلموا بها يعني كفروا بها. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وقال تعالى إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية، يعني لو شاء الله تبارك وتعالى لأنزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. ثم قال تعالى وما من دابة في الأرض، هذا هو الموضع الذي يعني وقفنا عنده، ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يقول السائل ما هي مراتب الكتابة التي تتغير بالدعاء إذا أراد الله؟ الكتابة التي في اللوح المحفوظ هذه لا تتبدل ولا تتغير أبدا، وأما الكتابة التي تتغير فهي التي في صحف الملائكة، الكتابة التي تكون في صحف الملائكة هذه كتابة معلقة، كتابة معلقة، إن فعل كذا فله كذا وإن لم يفعل فكذا، فهل احتمالين. فالله تبارك وتعالى مثلا اكتبوا فلان عمره مثلا 40 إن لم يصل رحمه، واكتبوه 60 إن وصل رحمه. الذي في أم الكتاب معروف، لكن بالنسبة للملائكة كتابة معلقة إن وإن. فهذا الذي قال الله تبارك وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، أي اللوح المحفوظ. نعم، ايش عندك الصحيح؟ نعم نعم. هل الإنسان مخير أم مسير؟ باختصار نعم، الأصل في الإنسان أن له مشيئة، وما تشاءون، فأثبت الله تبارك وتعالى لهم مشيئة. إلا أن يشاء الله، فالإنسان له مشيئة، فباعتبار أن له مشيئة فهو مخير، وباعتبار أن مشيئته ليست مستقلة بل هي مرتبطة بمشيئة الله عز وجل فهو إيش؟ مسير. نعم، هذا جواب. الجواب الآخر أن هناك أمور الإنسان فيها مسير، مثل مثلا ساعة الموت الإنسان ما بيخير هل تموت الآن ولا بعد شوية، فهذا لا تخير فيه. وأمور أخرى الإنسان يكون فيها إيش؟ يعني مخيراً.